مستمعين الكرام، نفتح كتابنا على صفحة تفسير الآية 39 من السورة المباركة، حيث يقدم الإمام الخامنئي حفظه الله هذه الآية على أنها تتضمن أحد مبادئ الفكر الإسلامي، فهي تبين الرؤية الإسلامية وتكشف عن حقيقة عالية عميقة، وتقول للمسلمين: إذا لم تنفروا مع نبيكم سوف ينفر معه آخرون. ولا يظنن أحد منكم أنه إذا لم يذهب ولم يشبك يده بيد سائر المسلمين لحمل هذه الأمانة فسوف تبقى الأمانة مطروحة أرضا ويحملها غيركم من الناس. وهذه الحقيقة هي أحد مبادئ الفكر الإسلامي، وقد كشف عنها القرآن في مواضع عدة. وحاصل هذا المبدأ هو: لا تظنوا أيها المسلمون أن الإسلام مرهون بكم، فالإسلام مقتدر أن يصل إلى محل ما، وسوف يصل إلى هذا المحل. غاية الأمر أنه كان لكم شرف الانطلاق به، ولا يحسن بكم أن تتخلوا عن هذا الشرف وتسلموا الراية لغيركم من البدلاء. الدين يسير بطريقة طبيعية لأنه موافق للفطرة ومنسجم مع نظام الخلق والعالم، وسفينة الإسلام سوف تتابع مسارها. المهم أن لا توضع العراقيل في وجهها، والتجديف والجهد مطلوبان حيث يكون السير بعكس تيار الماء. أما عندما يكون السير مع التيار فلا حاجة إلى جهد يبذل، كل المطلوب هو ترك الأشياء تتابع مسارها، والأمر نفسه ينطبق على الدين. المطلوب من الناس هو رفع العوائق من طريق الدين وترك متابعة المسار لقوانين الفطرة والاعتماد على انسجام الدين مع نظام الخلق. مستمعين الأفاضل، تكرموا بالإنصات إلى التلاوة المباركة للآية 39 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
يبين الإمام الخامنئي حفظه الله تجذر الدين وتعمقه، وأنه لا يتوافق في كثير من مبادئه وتفاصيله مع الإسلام الذي كان في أيدي بعض الخلفاء والحكام. والإسلام الخالد المطابق لفطرة العالم وخلقة بني آدم سوف يبقى محفوظا مهما انحرف الاجتماع الإسلامي عن أصوله ومبادئه، وحركته عالمية ليست مرهونة بهذا أو ذاك. هذا الإسلام الذي إذا تركه أحدهم اليوم سوف يأتي من يحمل رايته ويسير بها، وهو ما نراه اليوم راسخا ومتجذرا في عقائد الناس وأفكارهم، وترك أثره وطبع الوجود بطابعه وجذب كثيرا من القلوب إليه. وبين يوم وآخر يتصدى جيل من الناس لحمل رايته والدعوة إلى تعاليمه، وكلما تخلى عنه قوم استبدل الله بهم غيرهم. ومثل الإسلام الحقيقي مثل الماء العذب الذي يبقى في حالة حركة حتى يصل إلى غايته ومصبه ولا يضيره، بل يكفيه أنه لا تشوبه شائبة الماء الآسن. وذلك الجدول المتواضع هو الذي سيبقى وسيستولي على الدنيا كلها ويروي عطشها، وسوف تتجلى حقيقته وتخيم على العالم. وهذا هو وعيد القرآن وتهديده للمسلمين، حيث يقول لهم: إذا تخليتم عن الإسلام وأخليتم عواتقكم منه فسوف يأتي الله بقوم آخرين يحبهم ويحبونه، هؤلاء هم المتسامحون، أهل اللين مع إخوانهم المؤمنين وأهل الشدة على الكافرين، وهؤلاء هم الذين لا يأبهون للوم أو تأنيب إذا كان ذلك في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. مستمعين الكرام، بناء على ما تقدم يؤكد الإمام أن ذلك اليوم الذي تبنى فيه مدينة الإسلام الفاضلة سوف يأتي، وتتحقق تلك الجنة الأرضية وغاية الشرف ونهايته أن يتولى بعض الناس بدل آخرين كانوا مرشحين لأداء هذه المهمة. ولن يضر الله ولن يضيره تخلي هؤلاء واهتمام أولئك. وإن من سنن الله في هذا العالم أن يعلو الإسلام، ومن سنن العقاب الإلهي أن يحيق العذاب الأليم بأولئك الذين حادوا عن صراط الأنبياء وطريق هدايتهم. يشير سماحته أن في هذه السورة وعيدا من الله تعالى للذين لا يلبون الدعوة إلى نصرة الدين: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. هذا وليس بالضرورة أن يكون العذاب المتوعد به هو عذاب الآخرة وحسب، ويلفت إلى أنه لمن ضيق الأفق ما جرت عليه العادة من تبادر العذاب الأخروي إلى الأذهان عندما تسمع هذه الكلمة من القرآن الكريم أو من غيره من المصادر الدينية. فمن العذاب الذي يصيب المتخلفين عن الجهاد العذاب المباشر الذي يلازم التخلي عن أداء الواجب، وهو عذاب الذل والخزي الناجم عن تسلط الأعداء. والعذاب في مقابل التاريخ والعذاب الذي يترتب على تجاهل الحق والحقيقة وما ينجم عنه من عدم نيل السعادة وعذاب الضمير، كل هذه العذابات هي عذابات تصيب مستحقها في الدنيا. والضيق الاقتصادي وقلة ذات اليد عذاب آخر يترتب في كثير من الحالات على ترك الجهاد ونصرة الدين، وذلك لأن عمارة الدنيا تكون بالدين أيضا. وبناء على هذا كله ينبغي توسيعة دائرة دلالة العذاب المشار إليه في الآية إلى عذاب الدنيا أيضا. عندما يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجهاد ولا يستجاب له، النتيجة التي تترتب على عدم الاستجابة هي عدم تحقق المجتمع الإسلامي أو تضعيف المجتمع الموجود والحيلولة دون قوته، وهذا يعني قوة الأعداء وغلبتهم. وقد يؤدي ذلك إلى انهيار المجتمع الإسلامي وعودة الناس إلى الجاهلية والشرك لتحكم دولة الطاغوت بدل دولة الله، ويدعى إلى طاعة الطاغوت بدل طاعة الله. وحتى لو افترضنا أن دولة الإسلام بقيت قائمة، ولكنها سوف تدار بواسطة الأعداء المتغلبين، وسوف تكون ألعوبة للمستعمرين، وينجم عن ذلك استعباد المسلمين للكفار. وخلاصة قول الإمام الخامنئي إن ترك الجهاد يؤدي إلى تسلط الأعداء وإلى إذلال المسلمين واستعبادهم، وسوف يتحول المسلمون شاءوا ذلك أم أبوا إلى قوة تضاف إلى قوة العدو. ولو أن جنود الإسلام في عصر النبي أصابتهم رهبة الموت وأحجموا عن النفر إلى ساحات الجهاد لسيطر الروم واليهود ومشركو قريش على المجتمع الإسلامي. وقد حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنتيجة كانت أن الدولة التي كان يبشر بها الإمام علي عليه السلام لم تستطع الاستمرار، وآلت الأمور إلى دول أخرى، وأصاب الناس عذاب أليم. وقبل أن تمضي على وفاة النبي أكثر من 30 سنة، تسلط معاوية على رقاب المسلمين وعلى المجتمع الإسلامي، وبدل دولة الإسلام والمسلمين إلى دولة الطاغوت، وأذل المسلمين وأعز المنافقين. عندما يتخاذل المسلمون عن النفر إلى ساحات الجهاد، تكون العاقبة هي الابتلاء بهذا العذاب، وسوف يكون ذلك في الدنيا أولا وفي الآخرة ثانيا وأخيرا. وهذا هو معنى الدنيا مزرعة الآخرة. العمل صالحا كان أم سيئا سوف يرى الإنسان نتيجته في العاجل والآجل، وهذا هو القانون الإلهي الحاكم على نظام الخلق البشري. كلما تخلى المجتمع عن واجباته في طريق الحق وأخلع عاتقه من المسؤوليات المطلوبة منه، سوف يبتلى بالفقر والذل في الدنيا، وسوف يكون تعيس الحظ في الآخرة. هذه هي الرؤية الإسلامية في مجال التربية، حيث تقتضي الإخبار عن القوانين والسنن الاجتماعية. يبين الله تعالى في هذه الآية الآتي: لا تحسبوا أن تخليكم عن الإسلام سوف يجعله غريبا وحيدا لا ناصر له ولا حامل لرايته. لا، إن هدف الله وغايته من إنزال الكتب وإرسال الأنبياء سوف يتحقق بكم أو بغيركم من الذين يأتون ويثبتون حيث تخاذلتم وتراجعتم، وسوف يسيرون في طريق الله ويحملون هذه الأمانة ويبلغ بها المحل الذي قدر لها ويستبدل قوما غيركم. يتحدث أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة مشهورة له عن الجهاد وعواقب تركه فيقول: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل ولا تضروه شيئا. ينفي الله في هذه العبارة لحوق الضرر بالله تعالى نتيجة تخاذل المتخاذلين عن الجهاد، وذلك لأن الله غني بالذات لا حاجة له إلى أحد أو شيء. وربما يكون المقصود من هذه الجملة عدم لحوق الضرر برسول الله، وذلك لأن الله تعالى وقاه من جميع البلايا وحفظه بالملائكة وغيرهم، أو أن المراد الإشارة إلى أن قوما غير المتخاذلين سوف يؤدوا المهمة. وفي هذه الحالة سوف يتحقق ما يريد الله ورسوله، ولن يتضرر إلا المتخاذلون، وسوف يبقى الدين جاريا في مساره المقرر له. وتختم الآية بالإشارة إلى قدرة الله على كل شيء، سواء كان عذابهم الذي أوعدهم به أو استبدال غيرهم بهم، والله على كل شيء قدير. مستمعين الكرام، يبين الإمام الخامنائي ترقي المعارف الإلهية، فهذه الآية تعيد بيان واحد من أهم المعارف الإلهية في الأديان كلها، والمعارف التي يوحيها الله تعالى إلى أنبيائه بدءا من آدم إلى خاتم الأنبياء، بينها جهة اشتراك واتحاد، ولكنها أحيانا تشتد وتتعمق، وأحيانا تكون أسهل وأبسط، وهذا يشبه بعض ما يتكرر في دروس الحساب والرياضيات في عدد من السنوات الدراسية، ولكن مع تفاوت في مستوى العمق والصعوبة. والمعارف الإلهية الموحاة من الله هذه هي حالها، هي واحدة من زمان آدم عليه السلام إلى زمان رسول الله، ولكنها صارت أكثر عمقا في النسخة الأخيرة من الدين الإلهي. فالمعارف من جهة كشفها وبيانها للحقائق الثابتة لا تتبدل ولا تتغير من نبي إلى نبي، ولكنها تتطور وتترقى. وعليه فمن الخطأ الاعتقاد بأن المعارف الإلهية لا تتطور، بل هي تتطور من جيل إلى جيل، وقد وعد الله بهذا. وهذا الترقي هو الذي ينسجم مع تطور وعي البشرية ونموها الفكري. يؤكد الإمام بقاء التكليف بالجهاد مع جميع الصعوبات، وهذا ما يستفاد من هذه الآية. فالتكليف بالجهاد لا يسقط في أي حال، بل هو تكليف ثابت مهما كان صعبا وشاقا، ولا يسقط مهما تعاظمت صعوباته. هناك بعض المشكلات التي كانت تواجه المسلمين وتجعل بعضهم يتردد في النفر إلى معركة تبوك، ولعله كان لهم بعض الحق في التردد وفي أن يقولوا للنبي: لا نريد خوض هذه الحرب، ولكننا نجد أن الله يواجه هؤلاء المترددين بتهديدهم بالعذاب الأليم ولا يعفيهم من التكليف. فهذه الآية تفيد وجوب مواجهة المشكلات والصعوبات، وذلك أن تعاظم الصعوبات والمشاق لا يعني بالضرورة أنها أعظم من الوسع والطاقة، وبالتالي لا تجعل التكليف غير مقدور. ولو لم يكن التكليف ممكنا لما شرعه الله لك ولما طالبك به. غاية الأمر أن على الإنسان أن يوسع قدراته ويزيد من طاقته، وكثيرا ما يحصل أن يعجز الإنسان عن رفع حمل من الأحمال أو أداء مهمة، ولكنه لا يقف عاجزا، بل نجده يتحايل على الحمل ويحاول أداء المهمة، وفي كثير من الحالات ينجح. وما أجمل قول أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ وعلى أي حال، إن الله يعلم مدى قدرة الإنسان، وبالتالي عندما يكلفنا بشيء فلا ينبغي الشك في أنه ممكن. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى مرفأ الختام. نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم برعاية الله وحفظه.